إثبات ليس مرجع إثبات الأسماء والصفات العقل، بل المرجع في ذلك هو الكتاب والسنة، فينحصر التلقي في الكتاب والسنة، ولا يمكن أن نرجع إلى العقل في هذا الأمر. بل من قال إننا نرجع إلى العقل في هذا الأمر فقد خالف العقل. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك إلا بالخبر، وإذا كانت لا يمكن أن تدرك إلا بالخبر واجب الرجوع فيها إلى الخبر عقلا، فمن استعمل عقله فيها وأثبت ما يقتضيه عقله ونفى ما لا يقتضيه فقد خالف العقل في الواقع. ولهذا من طريق أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يتوقف فيها على الشرع، على الكتاب والسنة، فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. ثانيا، صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، ليست كصفات المخلوقين، فلا يرد عليها ما يرد على صفات المخلوقين. ودليل ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، أي مشابها ونظيرا، وقوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يمكن أن نقيس صفات الله بصفات الخلق، أو أن نورد على صفات الله ما يرد على صفة الخلق، أو أن نتصور أن صفات الله كصفات الخلق. وما ضل من ضل من الناس بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل إلا حيث ظنوا أن صفات الله كصفات المخلوقين. انتبه يا أخ، ظنوا أن صفات الله كصفات المخلوقين، فأثبت قوم صفات الله على وجه التمثيل، وأنكر قوم ما ثبت من صفات الله بالدليل، وكلهم المشرب واحد، ظنوا أن هذه الصفات تقتضي التمثيل فأثبت التمثيل الممثلة، وظن المعطلة أن الصفات تقتضي التمثيل فمن أجلها نفوا هذه الصفات. ونضرب مثلا بسيطا في هذه المسألة، استواء الله على العرش، قال أهل التمثيل إن الله مستوى على عرشه كاستواء الإنسان على الكرسي، لأنهم لم يفهموا من الاستواء إلا هذا. وقال المعطلة إن الله لم يستوى على العرش، وإنما معنى الاستواء الاستيلاء والملك، لأننا لو أثبتنا لله استواء لزم أن يكون مماثلا لاستواء المخلوق على السرير مثلا. العلة عند هؤلاء واحدة، لكن هؤلاء جسروا عن الممثلة فأثبت التمثيل، وهؤلاء هربوا فلزم من هربهم التعطيل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن استواء الله على العرش علوه عليه علوا خاصا يليق به، ولا يماثل استواء الإنسان على الكرسي والسرير، ولا استواء الإنسان على الدابة والفلك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو استواء يليق بالله عز وجل نثبته حقيقة حقا بدون تمثيل. طيب، فإثباتنا إياه حقيقة حقا نرد به على من؟ على أهل التعطيل. وقولنا بلا تمثيل نرد به على الممثلة، وأرجو أن يكون تعبيركم بالتمثيل دون التشبيه، لأن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه لوجوه ثلاثة. التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن في أي آية؟ ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أن التشبيه لا يمكن أن ينفى نفيا مطلقا، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه، فنفي التشبيه على وجه الإطلاق يؤدي إلى التعطيل المحض، يؤدي إلى التعطيل المحض بخلاف نفي التمثيل. الوجه الثالث أن التشبيه اختلف فيه الناس، فمن الناس من يرى أن إثبات أي صفة يقتضي تشبيها ولذلك نفوا الصفات، وهذا اعتقاد من؟ اعتقاد المعطلة. المعطلة يرون أنك إذا أثبتت لله صفة فإنك شبهت، ولهذا ينكرون الصفات، إما أن ينكروا الصفات كلها كالمعتزلة، وإما أن يثبتوا من الصفات سبع صفات فقط وينكرون الباقي كالأشعرية، فإن الأشعرية لا يثبتون من صفات الله إلا سبعا فقط. كل الصفات الكثيرة التي أثبتها الله لنفسه ينكرونها ويحرفونها إلى معان يعينونها هم بعقولهم مع اختلافهم فيها، ولا يثبتون إلا سبع صفات ادعوا أن العقل دل عليها، وعما ما سواها فإن العقل لم يدل عليه، ونحن وإن وافقناهم على أن العقل دل عليها فإننا نقول لهم إن العقل قد دل على الصفات التي أنكرتموها، أدل على ذلك مما أثبتموه. وليس هذا موضع البسط في هذه المسألة لأنها تحتاج إلى مناقشة طويلة. أقول أيها الإخوة إن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، ولا يبين من كم وجه. ما هي؟ على سبيل الإطلاق نعم لا يمكن، لأن ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه. طيب طائر قلنا ما وقع أصلا. لا ترى أثنين مفهومات. الثالث انتهينا من الاثنين الأولات، الثالث ما هو؟ أنت قلتها الآن. أي نعم، اختلف فيه الناس، فمنهم من يرى أن إثبات أي صفة تشبيه، فإذا قلنا لا تشبيه معناه لا إثبات صفة، على هذا الرأي واضح؟ طيب، ومما يتعلق بهذا البحث العظيم أنه يجب أن نجري نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها مع إثبات حقيقة المعنى، مع إثبات حقيقة المعنى ونفي المماثلة. يجب أن نثبت فأن نجري النصوص على إيش؟ ظاهرها، مع إثبات حقيقة المعنى ونفي المماثلة وإدراك الحقيقة. مثال ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له كل ليلة طول السنة. انتبه ينزل ربنا ما هو ظاهر النص أن الذي ينزل هو الله عز وجل فإذا قال إنسان ينزل ربنا أي ينزل أمره إلى السماء الدنيا ماذا نقول؟ نقول خطأ هذا خلاف ظاهر النص والواجب علينا أن نثبت ظاهر النص. النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق هذه الأربعة هي مقومات الخبر العلم والنصح والفصاحة والرابع الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كلام واضح أن الذي ينزل من؟ الله عز وجل إلى السماء الدنيا. فإذا قال قائل ينزل أمره قلنا هذا تحريف لا يجوز يجب أن نجري النص على ظاهره. فإذا قال كيف نزوله؟ كيف نزول؟ نقول ما قاله مالك في الاستواء النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب سئل مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقال للسائل أنت رجل مبتدع اخرج. فهل لو سألنا سائل هذا السؤال كيف ينزل نقول له النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة واخرج نخرجه؟ نعم نخرجه ونقول ما نراك إلا مبتدعا لأن السؤال عن الكيفية في جميع الصفات بدعة كل صفة يسأل الإنسان فيها عن الكيفية فهو مبتدع. لماذا نقول مبتدع؟ لأن أمامنا سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. هل الصحابة لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا هل قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ أنا أخبركم أنهم ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل. آمنوا وصدقوا واستسلموا وسلموا ولا قالوا كيف ينزل. هل نحن أحرص منهم على العلم؟ أجيبوا يا جماعة لا والله لسنا أحرص منهم على العلم بالله والصفات ولسنا أيضا أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الحق. إذا نقول لهذا الرجل أنت مبتدع لأن هذه عقيدة لم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسأل عنها الصحابة فكونه لم يبينها يدل على أنه ليس لنا بها علم والصحابة لم يسألوا عنها على أنه ليس لنا بها علم والصحابة أفقه منا وأعلم منا بالله يعلمون أن السؤال عن كيفية صفات الله لا معنى له إطلاقا. فنقول لا تسأل عن الكيفية قل آمنت بالله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طيب سؤال اثنين هل يخلو منه العرش إذا نزل أو يكون نازلا وهو على العرش؟ نقول هذا سؤال بدعة هذا سؤال بدعة وسؤال تنطع سؤال بدعة لأن الصحابة لم يسألوا عنه سؤال تنطع لأن ما بالك تدخل نفسك في أمر أنت منه في حل أنت منه في حل لا تقول يأخذ من العرش أو لا يأخذ أنت في حل من هذا فكونك تحاول المناقشة في هذا الشيء هو تنطع وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه
هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. الله أكبر، هل توقع نفسك في الهلاك؟ أنت إذا تنطعت في هذا وتعمقت فأنت هلكت. طيب، سؤال رقم 3، إذا كان ينزل ثلث الليل الآخر فالثلث ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، فيكون كل الزمن نازلا إلى السماء الدنيا، نقول لمن سأل هذا السؤال: يا مبتدع ارتدع، يا مبتدع ارتدع، هذه بدعة، لا تسأل هذا السؤال. الله أعظم وأجل من أن تورد على صفة من صفات هذا السؤال. النزول الإلهي من ثلث الليل إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. فإذا كنا في مكان الزمن فيه هذا الوقت فالنزول الإلهي حاصل، إذا طلع الفجر انتهى النزول الإلهي، وليكن في موضع آخر ثلث الليل حاصلا، لكن نحن مكلفون بثلث الليل الذي على كرتنا أو على المنطقة التي نحن فيها. وأنا أجزم والعلم عند الله أن من أورد هذا الإيراد سوف ينقطع قلبه عن الله عز وجل، سوف يكون الزمن كله عنده ثلث الليل، وسوف لا يجد طعما لذيذا لهذا الثلث الذي هو وقت النزول الإلهي. ولهذا أقول لكم إن الشيطان هو الذي يلقي عليكم هذا السؤال حتى تبقوا متحيرين، هل الله نازل دائما وأبدا في السماء الدنيا؟ إذن لا فضل لثلث الليل على الثلث الأول أو غيره من الأوقات، وحينئذ تنزع من قلوبكم مهابة هذا الثلث، تنزع من قلوبكم الحنين إلى هذا الثلث الذي ينزل فيه الرب عز وجل ويقول لعباده: من يسأل عن عبادي غيري، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فأنا أرجوكم مرة بعد أخرى أن لا توردوا على قلوبكم هذه الأسئلة، أنتم في حل منها، احمدوا الله عز وجل على العافية. إذا كان ثلث الليل الآخر فهذا وقت النزول الإلهي أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، أكثر من السؤال. وأعرضوا بقلوبكم وألسنتكم عن هذه الإرادات، إن هذه الإرادات والله سبب لنزع تعظيم الباري من القلوب، حتى يجعل الباري جل وعلا كأنه بشر تورد عليه الإرادات. فانتبهوا بارك الله فيكم، صححوا العقيدة، أجلوا الله في قلوبكم، عظموا الله، لا توردوا على أنفسكم شيئا أنتم منه في حل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن ريح الصائم ريح خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. بدأ يسأل: هل الله يشم ولا ما يشم؟ يا سبحان الله، هل أنت ملزم عقيدة وإيمانا أن تفهم هذا الشيء، أو أن تسلم بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ اقتصر على هذا، لماذا تبحث؟ أنت إذا بحثت هل الله يشم ولا ما يشم، يجي واحد يبحث هل لله أنف ولا ما له أنف. أعوذ بالله، لا تفتحوا على أنفسكم السؤال في باب السجاد، سلموا واستسلموا، فإن هذا أبقى لعظمة الرب عز وجل في قلوبكم وتعظيمه. طيب، يجي إنسان يقول للرب عز وجل أصابع، صحيح؟ له أصابع، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فيأتي واحد يفصل:
هذه الأصابع فيها أصفاء، أعوذ بالله. لماذا؟ كم أنملة في هذه الأصفاء؟ كم لله من أصفاء؟ هل أنت ملزم بهذا؟ اقتصر على ما جاء به النص وأثبت معناه الحقيقي، ولا تبحث فيما وراء ذلك، فإنك إن فعلت وقعت في التيه الذي لا يمكنك أن تتخلص منه إلا بأحد أمرين، إما تمثيل وإما تعطيل. نسأل الله لنا ولكم السلامة. فأنا أكرر رجائي لإخواني أن يقتصروا في باب أسماء الله وصفاته على ما جاء به النص، وأن لا يدخلوا أنفسهم في متاهات تقلل من هيبة الرب عز وجل وعظمته في النفوس، حتى يصبح وكأنه بشر يشرح والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. مع العلم يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وقال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن ذات الرب تخالف كل عنصر من عناصر المادة التي خلق منها الخلق. ما دليل شيخ الإسلام على هذا؟ الدليل قوله تعالى: إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان يخالف جميع العناصر المادية، فمعنى ذلك أنه لا يمكن لأي عقل بشري أن يدرك ذات الرب عز وجل، أو ما لم يخبر عنه من صفاته، وما أخبر عنه من صفاته فإنه لا يدرك حقيقته، وإنما يدرك المعنى الذي دل عليه اللفظ والذي وضع اللفظ له لغة. إثبات ليس مرجع إثبات الأسماء والصفات العقل، بل المرجع في ذلك هو الكتاب والسنة، فينحصر التلقي في الكتاب والسنة، ولا يمكن أن نرجع إلى العقل في هذا الأمر. بل من قال إننا نرجع إلى العقل في هذا الأمر فقد خالف العقل. لماذا؟ لأن أسماء الله وصفاته من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن تدرك إلا بالخبر، وإذا كانت لا يمكن أن تدرك إلا بالخبر واجب الرجوع فيها إلى الخبر عقلا. فمن استعمل عقله فيها وأثبت ما يقتضيه عقله ونفى ما لا يقتضيه فقد خالف العقل في الواقع. ولهذا من طريق أهل السنة والجماعة أن أسماء الله وصفاته توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يتوقف فيها على الشرع، على الكتاب والسنة. فلا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه، ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه. ثانيا، صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين، فلا يرد عليها ما يرد على صفات المخلوقين. ودليل ذلك قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله تعالى: هل تعلم له سميا، أي مشابها ونظيرا. وقوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فلا يمكن أن نقيس صفات الله بصفات الخلق، أو أن نولد على صفات الله ما يلد على صفة الخلق، أو أن نتصور أن صفات الله كصفات الخلق. وما ضل من ضل من الناس بالتحريف والتعطيل والتكيين والتمثيل إلا حيث ظنوا أن صفات الله كصفات المخلوقين. انتبه يا أخ، ظنوا أن صفات الله كصفات المخلوقين، فأثبت قوم صفات الله على وجه التمثيل، وأنكر قوم ما ثبت من صفات الله بالدليل، وكلهم المشرب واحد. ظنوا أن هذه الصفات تقتضي التمثيل، فأثبتت التمثيل الممثلة. وظن المعطلة أن الصفات تقتضي التمثيل، فمن أجلها نفوا هذه الصفات. ونضرب مثلا بسيطا في هذه المسألة، استواء الله على العرش. قال أهل التمثيل إن الله مستوى على عرشه كاستواء الإنسان على الكرسي، لأنهم لم يفهموا من الاستواء إلا هذا. وقال المعطلة إن الله لم يستوى على العرش، وإنما معنى الاستواء الاستيلاء والملك، لأننا لو أثبتنا لله استواء لزم أن يكون مماثلا لاستواء المخلوق على السرير مثلا. العلة عند هؤلاء واحدة، لكن هؤلاء جسروا عن الممثلة فأثبتوا التمثيل، وهؤلاء هربوا فلزم من هربهم التعطيل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن استواء الله على العرش علوه عليه علوا خاصا يليق به، ولا يماثل استواء الإنسان على الكرسي والسرير، ولا استواء الإنسان على الدابة والفلك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو استواء يليق بالله عز وجل، نثبته حقيقة حقا بدون تمثيل. طيب، فإثباتنا إياه حقيقة حقا نرد به على من؟ على أهل التعطيل. وقولنا بلا تمثيل نرد به على الممثلة. وأرجو أن يكون تعبيركم بالتمثيل دون التشبيه، لأن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه، لوجوه ثلاثة. التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه اللفظ الذي جاء به القرآن في أي آية؟ ليس كمثله شيء. الوجه الثاني أن التشبيه لا يمكن أن ينفى نفيا مطلقا، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه، فنفي التشبيه على وجه الإطلاق يؤدي إلى التعطيل المحض، يؤدي إلى التعطيل المحض بخلاف نفي التمثيل. الوجه الثالث أن التشبيه اختلف فيه الناس، فمن الناس من يرى أن إثبات أي صفة يقتضي تشبيها، ولذلك نفوا الصفات. وهذا اعتقاد من؟ اعتقاد المعطلة. المعطلة يرون أنك إذا أثبتت لله صفة فإنك شبهت، ولهذا ينكرون الصفات. إما أن ينكروا الصفات كلها كالمعتزلة، وإما أن يثبتوا من الصفات سبع صفات فقط وينكرون الباقي كالأشعرية. فإن الأشعرية لا يثبتون من صفات الله إلا سبعا فقط. كل الصفات الكثيرة التي أثبتها الله لنفسه ينكرونها ويحرفونها إلى معان يعينونها هم بعقولهم مع اختلافهم فيها، ولا يثبتون إلا سبع صفات ادعوا أن العقل دل عليها، وعما ما سواها فإن العقل لم يدل عليه. ونحن وإن وافقناهم على أن العقل دل عليها فإننا نقول لهم إن العقل قد دل على الصفات التي أنكرتموها، أدل على ذلك مما أثبتموه. وليس هذا موضع البسط في هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى مناقشة طويلة. أقول أيها الإخوة إن التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، والأخ بين من كم وجه؟ ما هي؟ على سبيل الإطلاق نعم لا يمكن، لأن ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع من التشابه. طيب طائر هن ما وقع أصلا. لا ترى أثنين مفهومات. الثالث انتهينا من الاثنين الأولات، الثالث ما هو؟ أنت قلتها الآن. أي نعم اختلف فيه الناس، فمنهم من يرى أن إثبات أي صفة تشبيه، فإذا قلنا لا تشبيه معناه لا إثبات صفة، على هذا الرأي واضح؟ طيب، ومما يتعلق بهذا البحث العظيم أنه يجب أن نجري نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها مع إثبات حقيقة المعنى، مع إثبات حقيقة المعنى ونفي المماثلة. يجب أن نثبت، أن نجري النصوص على إيش؟ ظاهرها مع إثبات حقيقة المعنى ونفي المماثلة وإدراك الحقيقة. مثال ذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أنه قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كل ليلة طول السنة. انتبه ينزل ربنا، ما هو ظاهر النص؟ أن الذي ينزل هو الله عز وجل. فإذا قال إنسان ينزل ربنا أي ينزل أمره إلى السماء الدنيا، ماذا نقول؟ نقول خطأ، هذا خلاف ظاهر النص، والواجب علينا أن نثبت ظاهر النص. النبي عليه الصلاة والسلام أفصح الخلق وأعلم الخلق بالله وأنصح الخلق للخلق وأصدق الخلق، هذه الأربعة هي مقومات الخبر: العلم والنصح والفصاحة، والرابع الصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، كلام واضح أن الذي ينزل من؟ الله عز وجل إلى السماء الدنيا. فإذا قال قائل ينزل أمره، قلنا هذا تحريف لا يجوز، يجب أن نجري النص على ظاهره. فإذا قال كيف نزوله، كيف نزول؟ نقول ما قاله مالك في الاستواء، النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. طيب، سئل مالك عن الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقال للسائل أنت رجل مبتدع اخرج. فهل لو سألنا سائل هذا السؤال كيف ينزل؟ نقول له النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة واخرج، نخرجه. نعم نخرجه ونقول ما نراك إلا مبتدعا، لأن السؤال عن الكيفية في جميع الصفات بدعة، كل صفة
يسأل الإنسان فيها عن الكيفية فهو مبتدع. لماذا نقول مبتدع؟ لأن أمامنا سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين. هل الصحابة لما حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا هل قالوا يا رسول الله كيف ينزل؟ أنا أخبركم أنهم ما قالوا يا رسول الله كيف ينزل. آمنوا وصدقوا واستسلموا وسلموا ولا قالوا كيف ينزل. هل نحن أحرص منهم على العلم؟ أجيبوا يا جماعة، لا والله لسنا أحرص منهم على العلم بالله والصفات، ولسنا أيضا أحرص من النبي عليه الصلاة والسلام على بيان الحق. إذن نقول لهذا الرجل أنت مبتدع، لأن هذه عقيدة لم يبينها الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسأل عنها الصحابة، فكونه لم يبينها يدل على أننا على أنه ليس لنا بها علم، والصحابة لم يسألوا عنها على أنه ليس لنا بها علم. والصحابة أفقه منا وأعلم منا بالله، يعلمون أن السؤال عن كيفية صفات الله لا معنى له إطلاقا. فنقول لا تسأل عن الكيفية، قل آمنت بالله ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طيب سؤال اثنين، هل يخلو منه العرش إذا نزل أو يكون نازل وهو على العرش؟ نقول هذا سؤال بدعة، هذا سؤال بدعة وسؤال تنطع. سؤال بدعة لأن الصحابة لم يسألوا عنه، سؤال تنطع لأن ما بالك تدخل نفسك في أمر أنت منه في حل، أنت منه في حل. لا تقول يخلو من العرش أو لا يخلو، أنت في حل من هذا. فكونك تحاول المناقشة في هذا الشيء هو تنطع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. الله أكبر، هل توقع نفسك في الهلاك؟ أنت إذا تنطعت في هذا وتعمقت فأنت هلكت. طيب سؤال رقم ثلاثة، إذا كان ينزل ثلث الليل الآخر، فالثلث ثلث الليل الآخر يدور على الكرة الأرضية، فيكون كل الزمن نازلا إلى السماء الدنيا، نقول لمن سأل هذا السؤال: يا مبتدع ارتدع، يا مبتدع ارتدع، هذه بدعة، لا تسأل هذا السؤال. الله أعظم وأجل من أن تورد على صفة من صفات هذا السؤال. النزول الإلهي من ثلث الليل إلى متى؟ إلى طلوع الفجر. فإذا كنا في مكان الزمن فيه هذا الوقت فالنزول الإلهي حاصل، إذا طلع الفجر انتهى النزول الإلهي. وليكن في موضع آخر ثلث الليل حاصلا، لكن نحن مكلفون بثلث الليل الذي على كرتنا أو على المنطقة التي نحن فيها. وأنا أجزم والعلم عند الله أن من أورد هذا الإيراد سوف ينقطع قلبه عن الله عز وجل، سوف يكون الزمن كله عنده ثلث الليل، وسوف لا يجد طعما لذيذا لهذا الثلث الذي هو وقت النزول الإلهي. ولهذا أقول لكم إن الشيطان هو الذي يلقي عليكم هذا السؤال حتى تبقوا متحيرين، هل الله نازل دائما وأبدا في السماء الدنيا؟ إذن لا فضل لثلث الليل على الثلث الأول أو غيره من الأوقات، وحينئذ تنزع من قلوبكم مهابة هذا الثلث، تنزع من قلوبكم الحنين إلى هذا الثلث الذي ينزل فيه الرب عز وجل ويقول لعباده: من يسأل عن عبادي غيري، من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فأنا أرجوكم مرة بعد أخرى أن لا توردوا على قلوبكم هذه الأسئلة، أنتم في حل منها، احمدوا الله عز وجل على العافية. إذا كان ثلث الليل الآخر فهذا وقت النزول الإلهي، أكثر من الدعاء، أكثر من الاستغفار، أكثر من السؤال، وأعرضوا بقلوبكم وألسنتكم عن هذه الإرادات. إن هذه الإرادات والله سبب لنزع تعظيم الباري من القلوب، حتى يجعل الباري جل وعلا كأنه بشر تورد عليه الإرادات. فانتبهوا بارك الله فيكم، صححوا العقيدة، أجلوا الله في قلوبكم، عظموا الله، لا توردوا على أنفسكم شيئا أنتم منه في حل. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن ريح الصائم ريح خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك. بدأ يسأل هل الله يشم ولا ما يشم؟ يا سبحان الله، هل أنت ملزم عقيدة وإيمانا أن تفهم هذا الشيء، أو أن تسلم بأن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ اقتصر على هذا، لماذا تبحث؟ أنت إذا بحثت هل الله يشم ولا ما يشم، يجي واحد يبحث هل لله أنف ولا ما له أنف. أعوذ بالله، لا تفتحوا على أنفسكم السؤال في باب السجاد، سلموا واستسلموا، فإن هذا أبقى لعظمة الرب عز وجل في قلوبكم وتعظيمه. طيب، يجي إنسان يقول للرب عز وجل أصابع، صحيح؟ له أصابع، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن. فيأتي واحد يفصل هذه الأصابع فيها أصفاء، أعوذ بالله، لماذا؟ كم أنملة في هذه الأصفاء؟ كم لله من أصفاء؟ هل أنت ملزم بهذا؟ اقتصر على ما جاء به النص وأثبت معناه الحقيقي، ولا تبحث فيما وراء ذلك، فإنك إن فعلت وقعت في التيه الذي لا يمكنك أن تتخلص منه إلا بأحد أمرين، إما تمثيل وإما تعطيل. نسأل الله لنا ولكم السلامة. فأنا أكرر رجائي لإخواني أن يقتصروا في باب أسماء الله وصفاته على ما جاء به النص، وأن لا يدخلوا أنفسهم في متاهات تقلل من هيبة الرب عز وجل وعظمته في النفوس، حتى يصبح وكأنه بشر يشرح والعياذ بالله. نسأل الله السلامة. مع العلم يا أخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. وقال الله تعالى الله نور السماوات والأرض. وقال شيخ الإسلام رحمه الله إن ذات الرب تخالف كل عنصر من عناصر المادة التي خلق منها الخلق. ما دليل شيخ الإسلام على هذا؟ الدليل قوله تعالى إيش؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا كان يخالف جميع العناصر المادية فمعنى ذلك أنه لا يمكن لأي عقل بشري أن يدرك ذات الرب عز وجل، أو ما لم يخبر عنه من صفاته، وما أخبر عنه من صفاته فإنه لا يدرك حقيقته، وإنما يدرك المعنى الذي دل عليه اللفظ والذي وضع اللفظ له لغةً.